بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا في شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قلت الله ورسوله أعلم، قال فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. السؤال عن علم وهو لا يعلم فمن الأدب، بل من النجاح، من النجاح لنفسه أن يقول الله أعلم، ولا يتجرع على أن يقول فيما لا يعلم بغير علم، فإن هذا السبب للضلال، يوبق نفسه ويوبق غيره، يوبق نفسه ويوبق غيره. فسئلوا قال في الحديث: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن سئل عما لا يعلم لا يتحرج أن يقول لا أعلم. وتعرفون قصة الإمام مالك عندما جاء له رجل من بلاد بعيدة ويسأل عن نحو 40 مسألة، يجيب عن 3 أو بعض المسائل قليلة، ويعتذر عن إجابة عما بقي، فيقول له: ماذا أقول للناس؟ قال: اصعد على جبل عالي ثم قل إن مالك من الناس يقول لا أدري. يعني لا يتحرج من ذلك، بل هذا هو العلم، هذا هو العلم، أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. وقوله الله ورسوله أعلم، بعض أهل العلم يقول إذا كانت يعني كان هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ورسوله أعلم، كان هذا في حياته، وأما بعد موته فيقال الله أعلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أطلق كثير من أهل العلم هذا وقالوا يعني ماذا لا يقال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، لأنه لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعده. وفصل بعض أهل العلم فقال: إن كانت المسألة مسائل الدين فيقال الله ورسوله أعلم، وإن كانت المسألة ليست من مسائل الدين وإنما هي مسائل الحادثة، مسائل الدنيا ونحو ذلك، الأشياء التي ليس لها تعلق بالدين، فيقال الله أعلم فقط، باعتبار النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. هذا التفصيل في الحقيقة من حيث النظر قوي، قال به العلامة ابن عثيمين، ووجدت عبارة لابن القيم رحمه الله في النونية مؤداها ذلك، مؤداها أنه يعني في مسائل الدين ونحو ذلك يقال الله ورسوله أعلم، أو قال ابن القيم عبر بهذا، ذكر عبارته الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في ماذا في كتابه معجم المناهي اللفظية، تكلم على هذه المسألة في ذلك الكتاب. هذا كما سمعتم من حيث النظر قوي، هذا التفصيل قوي ومعقول المعنى، أيضا معقول المعنى. وهناك من العلماء من يطلق ما سبق، يعني أنه في حياته فقط وأما بعد موته فلا يقال الله أعلم. وجدت بعض الأحاديث يعني سأل عمر الصحابة عن بعض الأشياء فقالوا الله أعلم، قالوا الله أعلم، يعني أخذ من هذا بعضهم أنه لا يقال الله ورسوله أعلم حتى في مسائل الدين، حتى لو كان يقال لقال الصحابة. لكن قد يقال الأولى أن يقال ذلك، لكن هل يؤخذ من الحديث امتناع أن يقال الله ورسوله أعلم في مسائل الدين؟ الذي يظهر أنه لا يؤخذ من الحديث ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس بدين الله، بل هو أعلم الناس مطلقا بدين الله، أعلم الناس مطلقا بماذا؟ بدين الله. في مسائل الشرع والدين الذي يظهر أن الذي فصله الشيخ ابن عثيمين تفصيله قوي، والله أعلم. كما سمعت وجدت عبارات ابن القيم مؤداها ذلك. قال قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الشاهد أن العبادة غاية الذل مع غاية الحب. قوله ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الخصومة بين المسلمين والكفار. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي وخيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو منقطع. وقول وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك من لا يشرك به شيئا قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء يعني يقتضي ذلك نفي الشرك يقتضي إيش التوحيد. وقوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني لم يقل ألا يعذب من وحده ولم يشرك به شيئا لأن قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا يقتضي ذلك ماذا التوحيد يقتضي ذلك التوحيد فيدل على أو يستدعي التوحيد بالاقتضاء يعني هو من ضرورات اللفظ. الاقتضاء هذا يكون الشيء لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا في الكلام ولكنه من ضرورة اللفظ من ضرورة اللفظ. قال ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم أي يلزم منه كونه لم يشرك بالله شيئا يلزم من ذلك أن يثبت الرسالة لأنه إن أنكر الرسالة فقد كذب الله سبحانه وتعالى ومن كذب الله كفر وقع في الشرك. قال إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط يعني قوله يعني أن قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أي من وحده كذلك أيضا مع من وحده واعترف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام هذه أشياء داخلة في مضمون اللفظ يقتضيها اللفظ ويستلزمها. فقولك مثلا من توضأ صحت صلاته يعني مع بقية الشروط مع بقية إيش الشروط لأنه إن توضأ مثلا وصلى إلى غير القبلة هل تصح صلاته ما تصح صلاته لكن المقصود أن توضأ أي وأتى ببقية ماذا الشروط. قوله أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم بما يسره يقال بشارة وبشارة الضم ذكر بعضهم ضائر الفتح بشارة. وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا قاله المصنف رحمه الله تعالى. والبشارة إيصال الخير إلى الشخص إيصال الخير إلى الشخص وإظهار السرور على الوجه سميت البشارة بالبشارة لأن آثارها تظهر على الوجه على البشرة البشرة فمن بشر بشيء سار ظهر أثر ذلك على وجهه كما أن من بشر بالشر وقد يبشر بالشر يبشرون بعذاب أليم نعم يظهر أثر ذلك على وجهه على بشرته. قال قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة صاحب كتاب الإفصاح كل ما ينقال عنه في هذا الكتاب ومن كتابه الإفصاح لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. يعني تكتم عمل يغتر بذلك ويترك العمل بسبب الجهل. فأما الأكياس من الكياسة وهي الفطانة فطنة يعني الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة، يعني كتمان نسبي ليس مطلق، يعني ليس العلم كل العلم يكتم، ولكن قد يكتم بعض العلم لمصلحة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، أما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. حمول على أنه كتم شيئا لا يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، فليس على إطلاقه يعني كتمان العلم مطلقا، ولكن قد يكتم بعض العلم في بعض الأوقات لمصلحة أو لدفع مفسدة ونحو ذلك. ومع حاجة الناس إلى العلم لا يجوز كتمانه، مع حاجة الناس إلى العلم لا يجوز كتمانه. قوله أخرج لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، من سئل عن علم وكتمه الجنب لجام من النار، يعني نزلت نازلة بالناس يحتاجون إلى بيانها، بيان الصواب فيها، يجب على العلماء أن يبينوا.
وهل يشترط مثلا أن يكون مثلا أنا كوني في سوريا مثلا وحصلت نوازل مثلا استفتيت اللجنة الدائمة، هل لهم أن يبينوا لي أم يحيلون على علماء سوريا، أم يحيلون على تقديم سؤال للجنة الدائمة شخصيا، أم يحتاج لعالم مخصص، كيف؟
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، من سئل عن علم فكتمه. الأدلة عامة، من سئل عن شيء يعلمه والناس بحاجة إليه يجب عليه أن يبينه،
يعني ما يحمل للعلماء
واجب عليه هو. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، يعني لتبيننه، طالما هم يعلمون يجب عليهم أن يبينوا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا يشترط يعني في بيان الحق، أو قل حتى في الفتوى لا يشترط أنها لا تصدر إلا من فلان أو فلان، يعني ولا يأخذ الشخص إلا بفتوى عالم من علماء بلده، من أين هذا الشرط؟
مثلا
عالم من العلماء المعتبرين، من العلماء الكتاب والسنة الذين يفتون الناس على ضوء الأدلة الشرعية، أتى بالفتوى دعمها بالدليل الشرعي يؤخذ بقوله. ما اشترط أن تكون الفتوى من عالم بلدي مثلا، يعني ما أخذ بها حتى يفتي بها عالم بلدي، أو يأتي شخص يسألني عن مسألة فأقول له إذا بلا عالم بلدك وأنا أعرف جواب هذه المسألة، من أين هذا؟ ما نعرف مستند لهذا الشرط.
أنا أقصد بالنازلة مثلا، فإن يحيلوا يقولوا مثلا علماءكم أدرى بما أنتم،
إذا كان ما يعرف ممكن، إذا كان هذا العالم الذي يسأل ما يعرف وجه هذه النازلة ممكن يحيل إلى من يعرفها.
وإذا كان مرتبط باللجنة الدائمة مثلا،
كيف مرتبط؟ الإنسان يرتبط بالحق ما يرتبط بالأشخاص،
لأنه حاله قدم السؤال على اللجنة الدائمة واللجنة الدائمة تستدعي بقية العلماء ويخرجوا فتوى يدارسون في هذه النازلة ويخرجوا فتوى في ذلك، هم لهم حق أن يخرج.
الإحالة عند عدم العلم جائزة، ما يعرف أحال إلا من هو أعلم منه، ما في إشكال. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله والإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة هكذا، ومعناها بالعربية الزراع أو الزارع. الجعفي مولاه الحافظ الكبير، هو بخاري كما هو معلوم من الأعجم. ذكروا أن بعض أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين فقيل مولاهم نسب إليه. قال الحافظ الكبير صاحب الصحيح صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، أو يقال أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن إذا قلت المصنفة يصلح أن تقول على الإطلاق. قال والتاريخ تاريخ الكبير ولو تاريخ الصغير. قال والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، رواه عن أحمد بن حنبل والحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي وابن المديني علي بن المديني وطبقتهم، روى عنه مسلم والنسائي والترمذي، ومن أبرز تلاميذ البخاري مسلم الحجاج. قال والفربري مسلم يعني تتلمذ على الإمام البخاري وأخذ عنه كثيرا، بل قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، كذا قال الدارقطني، مع أنه لم يروي عنه شيئا في الصحيح. ذكروا أن سبب ذلك ما حصل من المحنة التي حصلت بين الإمام البخاري والذهلي، والقصة مذكورة في مقدمة صحيح البخاري هدي الساري تراجع من هنا. لكن الإمام البخاري الإمام مسلم يعني ماذا استفاد من البخاري كثيرا ويعترف له بالعلم، بل ذكروا عنه أنه سأله عن حديث كفارة المجلس وفصل له الإمام البخاري الحديث، ذكره طرقه وعلله ونحو ذلك، فقام وقال دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب المحدثين، أو بهذا المعنى، ويعرف الفضل لشيخه. والنسائي ما اسمه؟ أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن، والترمذي محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى، والفربري فربري محمد بن يوسف راوي الصحيح، هو الذي روى صحيح البخاري عن البخاري. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200، ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك أي من الكتب. روى عن أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وابي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري وروى عنه الترمذي، روى عن البخاري في غير الصحيح، وروى عنه الترمذي وإبراهيم ابن محمد بن سفيان، وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح أي راوي الصحيح مسلم عن مسلم وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله.